قال ابن حزم وطاف صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة أيضا سبعا راكب على بعيره يركب ثلاثة ويمشي أربعا وهذا من أوهامه وغلطه رحمه الله فإن أحدا لم يقل هذا فرض غيره ولو رواه أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم بيته وهذا إنما هو في الطواف بالبيت فغلط ونقل من الطواف بين الصفا والمروة وأعجب من ذلك استدلاله عليه بما رواه من طريق البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قدم مكة استلم الركن أول شيء ثم قد ثلاثة أطواف ومشى أربعة فركع حين قضى طوافا بالبيت وصلى عند المقام ركعتين ثم سلم وانصرف بعد الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أشواط ذكر باقي الحديث قال ولم نجد عدد الرمل بين الصفا والمروة منصوصا لكنه متفق عليه ماذا يقول قلت المتفق عليه السعي في بطن الوادي بالاشواط كلها واما الرمل من ثلاثه الاول خاصه فلم يكن ولا نقله مما نعلم غيره فسالت شيخنا عنه فقال هذا من اللاطين وهو لم يحج رحمه الله تعالى.
ذكر عن ابن حزم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة سبعا وهذا لا شك فيه. قال إنه كان راكبا على بعيره يخب ثلاثا يعني يسرع ويمشي أربعا وهذا مثل ما قال ابن القيم لا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله إلا في الطواف ولم يكن يفعله راكبا على البعير. فالرمل يكون للماشي، الماشي يطوف بالكعبة يرمل بمعنى أنه يسرع ويقارب بين الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى، لكنه رحمه الله وهم فظن أن هذا أيضا يقع في الأشواط السبعة بين الصفا والمروة، قال إنه راكب ويخب بين في الثلاثة الأولى ويمشي في الأربع، وهذا غير صحيح وهو ليس المعروف من النبي صلى الله عليه وسلم، بل المعروف عنه عليه الصلاة والسلام أنه عندما يأتي الوادي يسرع في الأشواط السبعة كلها سواء في ذهابه من الصفا إلى المروة أو إذا حاذ في الرجوع من المروة إلى الصفا. إذا أتى الوادي الذي قلنا أن المقصود به أنه الآن توجد عليه الأعلام الخضراء هذه الإضاءة الخضراء هذه إشارة إلى الموضع الذي يسرع فيه لأنه قديما كان واديا، أما أن يكون يخب في الثلاثة الأولى ويمشي في الأربعة فهذا كما قلنا غير معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فيه إجهاد عظيم جدا. إذا كان الإنسان سيخب في ذهابه من الصفا إلى المروة ثم من المروة إلى الصفا في الثاني ثم من الصفا إلى المروة في الثالث فهذه مسافة طويلة للغاية يجهد فيها الإنسان بعض الأحيان بمجرد المشي، فكيف يخب خبا؟ فالمقصود أنه عفى الله عنه وهم وظن أن الذي في الطواف هو الموجود في السعي بين الصفا والمروة، ومثل ما قال يقول أعجب من ذلك أن استدل عليه بحديث البخاري في أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في طوافه، هذا هو الدليل على أن هذا في الطواف وليس فيما بين الصفا والمروة. ولما سأل شيخ الإسلام عنه أشار إلى أمر قال هذا من غلطه رحمه الله وهو لم يحج. بعض الأحيان لا يتصور المتكلم في الحج لا يتصور مشاهد الحج إلا إذا حج، فقد يقول إن الإنسان يفعل كذا وكذا وكذا كما ذكروا عن بعض الفقهاء أنه لما أتى إلى الطواف عكس وجعل البيت عن يمينه وصار يطوف، فقيل له هذا أنت الآن في كتابك في المختصر الذي اختصرته تقول يجعل البيت عن شماله فغلط في التطبيق. يقول أما ابن حزم فلم يحج رحمه الله تعالى، لعله لم يحج لعذر لم يتمكن معه من الحج رحمه الله، فتكلم عن الحج دون استحضار للمشاهد، وإلا لو تصور والله أعلم أمر الخب والإسراع بين الصفا والمروة ثلاثة أشواط لعلم أنه بغاية الصعوبة، فهذا من أوهامه والعالم يقع منه الزلة رحمه الله. نعم
ويشبه هذا الغلط غلط من قال إنه سعى أربع أشواط مرة وكان يحتسب بذهابه ورجوعه مرة واحدة وهذا غلط عليه صلى الله عليه وسلم. لم ينقل عن احد ولا قال عن احد من العلم الذين اشتهرت اقوالهم، وان ذهب اليه بعض المتاخرين من المنتسبين الى العلم، مما يبين بطلان هذا القول انه صلى الله عليه وسلم لا خلاف عنه انه قدم سعيه بالمروه. ولو كان الذهاب والرجوع مره واحده لكان الختم كل ما يقع على الصفا.
نعم، المقصود بسبعه الاشواط ان يحتسب من الصفا الى المروه هذا شوط، ثم من المروة إلى الصفا هذا شوط ثاني، وهكذا بحيث يبدأ بالصفا وينتهي عند المروة. أما الذين ظنوا أن الذهاب من الصفا إلى المروة هذا بمثابة نصف الشوط، لا بد أن يتمه من المروة إلى الصفا فيكون هذا شوطا، فمعنى ذلك أنه سيطوف 14 مرة، وهذا إجهاد عظيم جدا أيضا. ومثل ما قال ابن القيم رحمه الله لا يعرف في كلام الأئمة القدامى المتأخرين، وإنما ذهب إليه بعض المتأخرين لأنه فهم أن الشوط يعني أن يبدأ من الصفا إلى المروة ثم يعود من المروة إلى الصفا فيعد هذا شوطا. يقول الدليل على أن هذا باطل أنه لا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا وختم بالمروة، ولو كان الأمر كما يقولون لبدأ بالصفا وختم بالصفا، يعني يبدأ بالصفا إلى المروة حتى يعود فيكون واحدة، لا ليس هذا كذلك، بل بدأ عليه الصلاة والسلام بما كما تقدم قال أبدأ بما بدأ الله به، بدأ بالصفا وذهب إلى المروة ثم من المروة إلى الصفا عدها ثانية، ولهذا انتهى عند المروة صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أن سبعة أشواط وليست 14. نعم.
قال رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم إذا وضع إلى المروة رضي عليه استقبل البيت وكبر الله وحده وفعل كما فعل على الصفا.
نعم، يقول الآتي إلى الصفا، تقدم أن الآتي إلى الصفا يهلل الله تعالى ويوحده ويدعو، ثم بعد ذلك يسعى إلى أن يصل إلى المروة. يقول يفعل عند المروة مثل ما فعل أيضا عند الصفا، لا يجعل الدعاء عند الصفا فقط فإذا أتى المروة نزل وتركها، لا يفعل هذا عند الصفا ويفعله أيضا عند المروة. نعم. فلما أكمل سعيه
وفعل كما فعل على الصفا، فلما أكمل سعيه عند المروة أمر حكما الأهلي معه أن يحل حكما ولا بد، قال من كان عن الحجة، وأمرهم أن يحلوا الحجة كله من وضع النساء والطين ولبس الطين، وأن يبقوا كذلك إلى يوم التغوير، ولم يحل هو من أجل هديه. وهناك قال لو استقبلت من هدي ما استلقبت لما سقت الهدي ورجعت ما عمر. قال رحمه الله وقد روي أنه أحل هو يوما، وهو غلط قطعا، وقد بيناه في مكة.
نعم، لما أتم عليه الصلاة والسلام السعي أمر الآتين معه، وكانوا قد تهيأوا للبقاء إلى أن يكون الإحلال عند الفراغ من الحج، أمر كل من لم يكن ساق الهدي أن يحل، أي يحل الإحلال الكامل، فيطأ النساء من أزواجهم ويتطيبون ويلبسون المخيط إلا من ساق الهدي فقط، لأن الذي يسوق الهدي يلزمه أن يبقى على إحرامه إلى أن ينحر الهدي في العاشر، وألح عليهم عليه الصلاة والسلام على هذا كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله وهناك جعل للمحلقين للمغفرة ثلاث وللمقصرين مروة. وهناك سأله صراحة بن مالك بن جعش رضي الله تعالى عنه عقيب أنبيه لهم للمسح والإحلال، هل ذلك لعام خاصة أم للأبد؟ فقال بل للأبد، ولم يكن له بطن ولا عمر ولا علي ولا فرقه ولا الزبير من اجل الفتن رضي الله تعالى عنه.
نعم.
واما نساءه صلى الله عليه وسلم فاهلنا ومن نقلنا الا عائشه رضي الله تعالى عنها، فانها لم تحل من اجل تعذر الفتن علينا لقلبها، وفاطمه حلت لانها لم يكن معنا فتن، علي رضي الله تعالى عنه لم يحل من اجل هديه، وأمر صلى الله عليه وسلم أن يتحلل بإهلال كإهلاله أن يقيم على إحرامه إن كان معه الهدي.
نعم، بعد ذلك للمقصرين وللمحلقين، لكنه دعا للمحلقين الذين حلقوا حلقا وأزالوا الشعر تماما، دعا لهم بالمغفرة، ودعا للمقصرين تقصيرا بالمغفرة أيضا، لكن دعا للمحلقين ثلاثا حتى قالوا والمقصرين، فقال اللهم اغفر المحلقين، ثم قال في الثالثة اللهم اغفر المحلقين، فلما قال والمقصرين في الثالثة قال والمقصرين، فدل على أن الحلقة أفضل. ذكر بعد ذلك أن هذا كما في سؤال سراقة ليس خاصا بتلك الحجة بل للأبد، ولهذا في بعض الروايات أنه قال لأبد الأبد دائما، فالمشروع لمن لم يسق الهدي أن يحل الحل كله وهو الأفضل. فلهذا يختار كثير من أهل العلم أن التمتع أفضل، وفيه سوق وفيه كما لا يخفى أنه ينحر في هذه الحالة، ينحر شاتا، لكن من ساق الهدي معه فهو يبقى على إحلاله، ثم ذكر يبقى على إحرامه، ثم ذكر أن الصحابة منهم من كان كالنبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي فبقي على إحرامه، ومنهم نساء النبي صلى الله عليه وسلم أحللنا وكنا قارنات، وهذا يدل على أمر أن الزوجة إذا بقي على إحرامه والزوجة قد حلت فالأحكام بالنسبة للزوج تخصه وبالنسبة للزوجة تخصها، فليس للزوج قطعا أن يطأ امرأته في هذه الحالة لأنه على إحرامه، والعكس لو أنه حل وكانت الزوجة قد ساقت الهدي فهي باقية على إحرامها فلا يحل له ولا يجوز أن يطأها لأنها باقية على إحرامها، لكن إذا أحلوا جميعا فيكون حكمهم حكم أهل الحل. نعم.
قال رحمه الله عن من عند ذلك مع الهدي، وكان يصلي مدة مقامه بمكة إلى يوم التروية بمنزلة الذي هو نازل،
وكان
بمنزله الذي هو نازل فيه للمسلمين بغير محكم.
نعم، كان يصلي عليه الصلاة والسلام الصلوات في منزله الذي نزل به بظاهر مكة. نعم.
فأقام في ظاهر مكة أربعة أيام تقصر الصلاة، يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، فلما كان يوم الخميس بقى توجه من معهد من المسلمين إلى منى.
نعم، في يوم الأحد بقي عليه الصلاة والسلام، والاثنين والثلاثاء والأربعاء لأنه قدم في اليوم الرابع من ذي الحجة، فبقي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء بظاهر مكة، فلما كان يوم الخميس وهو اليوم الثامن ضحى توجه بمن معه عليه الصلاة والسلام إلى منى فأحرم بالحج. نعم، فأحرم بالحج أهل الإحلال، أما هو فباقي على إحرامه كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله فأحرم بالحج من كان أحلا من الإحلال ولم يدخلوا إلى المسجد بل أحرموا
نعم، من كان قدم متمتعا ثم أحل من إحرامه ومن عمرته، فإذا ذهب إلى منى يوم التروية لا يقال أخرج إلى المسجد، وإنما يهل من موضع الذي هو فيه في منى. نعم.
فلما وصل إلى منى نزل بها وصلى الظهر والعصر وبات بها، وكان ليلة الجمعة.
نعم، في هذه الصلوات سواء في الأيام الأربعة الأولى أو في منى كان يصلي الصلوات عليه الصلاة والسلام كل فرض في وقته، الظهر في وقتها والعصر في وقتها، لكنه كان يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام لأنه مسافر، لكن كما سيأتي لما ذهب إلى عرفة جمع وقصر ليتفرغ للدعاء، لأنه دعا عليه الصلاة والسلام منذ أن فرغ من خطبته إلى أن غربت الشمس وهو في دعوة واحدة صلوات الله وسلامه عليه، فيشرع في عرفة أن يجمع الظهر مع العصر، وإذا وافق يوم جمعة كما سيأتي فأنه لا يصلون جمعة لأنهم مسافرون وإنما يصلونها ظهرا، ولهذا يجمعون إليها العصر، هذا في عرفة ويتفرغ للدعاء. أما في منى فهو مقيم ونازل، فيصلي الظهر في وقتها ركعتين والعصر في وقتها ركعتين، وهكذا بقية الصلاة تصليها في وقتها إلا أنه يقصر الرباعية كالعشاء والظهر والعصر. نعم.
قال رحمه الله فلما طلعت الشمس صار منها إلى عرفة وأخذ على طريق على طريق وقت على يمين طريق الناس اليوم. وكان من أصحابه الذي يكبر وهو يسمع ذلك ولا يكبر على هؤلاء ولا على هؤلاء.
يعني يشرع للجميع يسمع من يكبر ويسمع من يلبي، فلم ينكر على هؤلاء ولا هؤلاء، وكان عليه الصلاة والسلام يلزم تلبيته: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم.
قال رحمه الله: فوجد الكفر إذا قد ورد له بمنرة في أمره، وهي قرية شرقية عرفات، وهي قراب اليوم، فنزل بنا حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصوى فرحلت، ثم سار حتى أتى ضمن قرن الوادي من أرض عمان، فخطب الناس وهو على راحلته خطبة عظيمة فضر فيها قواعد الإسلام.
نعم. أمر عليه الصلاة والسلام أن يضرب له قبة بنمرة، وهي قرية قديما كانت شرق عرفات، لأن لا توجد لها معالم. فلما زالت الشمس ركب ناقته عليه الصلاة والسلام حتى أتى بطن الوادي من أرض عرنة الذي ينبغي أن يرفع عنه، فخطب في الناس عليه الصلاة والسلام وهو على الراحلة تلك الخطبة العظيمة، وفتح الله له مسامع أهل عرفة، وهذه من آيات الله، حتى سمعوا الخطبة كلهم وكانوا أكثر من 100,000، وهذه من آيات الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية، وقرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت من يد على تحريمها، وهي الدماء والأموال والأعراض، ووضع فيها أمر الجاهلية تحت قدميه، ووضع فيها أهل الجاهلية كله وأبطله، وأوصاهم بالنساء خيرا، وذكر الحق الذي لهن والذي عليهم، وأن الواجب لهم من أحمد رزق الرزق والكسوة بالمعروف، فلم يقدر ذلك بتقدير، وأباح للأزواج ضرب منها إذا أدخلن إلى بيوتهن أن يكرهوه أزواجهن، وأوصى الأمة فيها بالاعتصام بكتاب الله، وأخبر أنهم لن يضلوا ما داموا معتصمين به، ثم أخبرهم أنهم مسؤولون عنه، واستنبطهم بماذا يدعون وبماذا يشهدون، فقالوا: نشهد انك تقدر لك وعبديك النصح، ورفع اصبعه الى السماء واستشهد الله عليهم ثلاث مرات، وامرهم ان يبلغ شاهدهم قائلهم.
تلك الخطبه العظيمه قرر فيها عليه الصلاه والسلام امور التوحيد، وهدم فيها قواعد الشرك عليه الصلاه والسلام، وبين فيها الحقوق التي ينبغي ان تؤدى، فلا يطلب من له حق أكثر من حقه، ويلزم من يتوجب أن يؤدي الحق، يلزمه لا منة ولا تكرما، يلزمه شرعا أن يؤدي الحق إلى صاحبه، لأن الحق لأخيك هو واجب عليك، فالحق الذي للزوج هو واجب على زوجته، والحق الذي للزوجة واجب على زوجها، فليس تفضلا، هو أمر محتم. وكان مما خطب به في تلك الخطبة صلى الله عليه وسلم أن أخبرهم أن جميع أمور الجاهلية تحت قدميه، من ذلك ربا الجاهلية، ومن ذلك الدماء والحروب والثارات التي كانت في الجاهلية، كل هذه قال أضعها تحت قدمي هاتين، لا يذكر شيء من أمور الجاهلية، انتهى أمر الجاهلية تماما، ألا وإن أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، وهكذا الربا. وقال: أبدأ بربانا نحن، يعني بربا قرابته عليه الصلاة والسلام، فأسقطه، وبدأ بالدماء التي كانت في الجاهلية أيضا لقرابته فأسقطها، لأن الإسلام جب هذه الأمور. فكل إعادة للأمة عن هديه صلى الله عليه وسلم فهو عودة بهم إلى الجاهلية، سواء كانت الجاهلية الأولى أو كانت الجاهلية الموجودة الآن في الغرب أو في الشرق أو في أي موضع. لا يحل لأحد أن يزيح الأمة عن هذا الهدي العظيم الذي بيّنه عليه الصلاة والسلام، ومنه ما يتعلق بالنساء، فقد أخبر عليه الصلاة والسلام بالحق الذي للمرأة، وبيّن عليه الصلاة والسلام حق المرأة في الشرع، لا ما يسمى حقا من الفجور والبلاء الذي يطالب به من لا يتقي الله ولا يخجل من عباده، فإن الموجود في الغرب ليس حقا، وإنما هو انتهاك لأحكام الله عز وجل، وتعد سافر على المرأة وإباحة لها كالسلعة الرخيصة التي تباع وتشترى. فحق المرأة بيّنه عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة، منه وجوب النفقة دون منة من الزوج يلزمه ذلك، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن النساء عوان عند الأزواج، عوان أي أسيرات، والأسير لم تترك والديها وتترك أهلها وتنقطع لك ولأولادك إلا لتقيم ما أوجب الله عليك من حقها. وحقها ذكره عليه الصلاة والسلام من أمر النفقة بلا منة، ومن أمر الإطعام، ومن أمر الإسكان، والمعاشرة بالمعروف، فيعاشر المرأة بالمعروف، والمعروف هو الوضع الشرعي الذي على هدي الشرع الكريم. فإن تأبينا على الرجال وتمنعنا وتخطينا حدود الله ولم يقمن بما أوجب الله عز وجل عليهن، فكما بيّن تعالى في سورة النساء يبدأ الزوج بالوعظ، لا يبدأ بالضرب، يبدأ بالوعظ والتذكير بالله عز وجل. فإن نفع التذكير فما الحاجة للضرب؟ إذا كان حتى الطفل الصغير يمكن أن تقول له كلمة فيقتنع، ما الحاجة أنك تأتي وتضربه ثم تعظه بعد ذلك؟ هو طفل، فكيف بالمرأة التي يكون عندها فهم يعظها ويذكرها بحق الله عز وجل عليها وما أوجب الله تعالى من رعاية شأنه؟ فإن شأن الزوج عظيم جدا، وحقها وحقه على الزوجة حق عظيم كبير. فإن تأبت وامتنعت ولم ينفع الوعظ فإنه يهجر في المضجع. قال أهل العلم يدير لها ظهره في الفراش. فإن أبت مع ذلك فإنه يضربها. وبين عليه الصلاة والسلام هنا أن الضرب غير مبرح، لا يضرب الضرب الشديد أيضا، ولا يعنف ولا يقبح، يقول قبحك الله، ولا يضرب في الوجه، لأن الضرب في الوجه قد يضر ضررا بالغا، يؤثر في السمع ويؤثر في البصر. فبين عليه الصلاة والسلام هذا الأمر لأمته، وأوصى الأمة بالوصية العظيمة وهي الاعتصام بكتاب الله تعالى، وأخبر أنهم ما داموا مستمسكين بهذا القرآن فإنهم لا يضلون، إنما يضلون إذا تركوا هذا الهدي الذي بينه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي استنطقهم وقال وأنتم تسألون عني، يعني من جهة البلاغ، فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اشهد 3 مرات، يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها عليهم. فالحاصل أن هذه الحقوق قد بينت في النصوص البيان الوافي الكافي، فعلى من أراد أن يتكلم لحق رجل أو امرأة أن لا ينطلق في قاعدة الحقوق إلا من الأحكام الشرعية، لا أن يستجلب إلى الأمة ما عليه أهل الفوضى في أعراضهم وفي عقائدهم وفي أخلاقهم وقلة دينهم من أهل الجاهلية في الغرب أو الشرق، ويستجلبها لأمة الإسلام ويقول هذه حقوق، هذه فوضى، وهؤلاء أناس قد ذكر الله تعالى أنهم شر البرية. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فلا يستجلب من شر البرية لأمة الإسلام هديهم ليزاح هدي خير البرية صلى الله عليه وسلم. نسأل الله الثبات وحسن العاقبة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.